من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة في صفحة 451. ذكر المصنف حفظه الله بالنسبة إلى اعتبار الطهارة من الخبث بالنسبة إلى الطواف، وذكر المصنف أن هذه الشرطية، شرطية الطهارة، قد وردت عليها أدلة. من ضمن الأدلة هو حديث يونس بن يعقوب، وذكرنا هذا الحديث دلالة وسندا. وبعد ذلك ذكر المصنف حفظه الله حديثا مشهورا نبويا، وهو الطواف في البيت صلاة أو بالبيت صلاة، فما يشترط في باب الصلاة يشترط في باب الطواف. فكما أن ثوبي المصلي يشترط، أو ثوب المصلي يشترط فيه الطهارة من الخبث، فكذلك ثوبي الطائف يشترط فيهما الطهارة من الخبث. إلى هنا انتهى كلامنا في الدرس الماضي. درسنا الجديد من الآن يبدأ يا أخوان. إلى هنا بالنسبة إلى حديث الطواف بالبيت صلاة، والحديث الذي قبله وهو حديث يونس بن يعقوب، إذا بقينا نحن والدلالة السندية، مع وجود هذه الدلالة السندية لا يمكن الإيمان بصدور هذين الحديثين. إذن إلى هنا ينبغي أن نؤمن بشرطية الطهارة من الخبث، لو لا نؤمن؟ ها أخوان، ها لا نؤمن، باعتبار أن دليلي المصنف اللذين ذكرهما توجد عليهما إشكالات، ماذا؟ سندية. إذن إلى هنا نقول بعدم اشتراط طهارة ثوبي الطائف من النجاسة الخبثية إلى هنا. ولكن بالنسبة إلى الحديث النبوي المشهور، بالنسبة إلى الحديث النبوي المشهور، هذا الحديث النبوي المشهور، قولوا وياي، ألم ننتهي إلى أن بعض أعلامنا ذكروا أن هذا الدليل واصل إلى حد الاستفاضة بطرقه الكثيرة؟ واصل لو ما واصل؟ فإذا من هنا ذهب صاحب المدارك إلى كراهة أن يكون ثوب المصلي فيه ماذا؟ فيه نجاسة خبثية، لكن لم يرتقي إلى درجة البطلان. أنت عندما تقول أن من ضمن شرائط الطواف أن يكون ثوب المصلي طاهرين من النجاسة الخبثية، ينبغي مع وجود النجاسة أن تحكم بمن؟ بالبطلان. لكن صاحب المدارك يقول صحيح الحديث الأول كان ضعيفا بمن؟ بابن مسكين. الحديث الثاني نبوي، لكن الحديث الثاني باعتبار أنه طرق كثيرة هذا يمنعنا أن نهمل هذا الحديث. ولكن من جهة هو نبوي، من جهة هو مشهور، أذهب إلى كراهة ماذا؟ إلى كراهة أن يطوف المصلي وفي ثوبه نجاسة خبثية. فكرة صارت واضحة؟ واضح الفكرة شيخنا؟ الآن يقول المصنف حفظه الله، يقول لو قبلنا بإحدى الروايتين المتقدمتين، لأن المصنف عندما ذكر حديث يونس بن يعقوب ألم يقل إذا آمنا بكبرى كامل الزيارات، يعني بناء على ما آمن به السيد الحكيم سيد سعيد الحكيم رحمه الله، أنه وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات بناء على رأي السيد الحكيم أو بناء على ما ذكره المصنف من أن هذا الحديث النبوي مثلا كان مستفيضا بطرقه. إذن لا أقل أحد الحديثين ثابت لم ثابت ثابت، فمع ثبوته ركزوا وياي لا أقل ثبوت أحدهم سوف تحصل هناك معارضة بين أحد هذين الحديثين وبين ماذا؟ وبين رواية البزنطي. خلي نروح للكتاب نقرأ رواية البزنطي ولنرى أين يوجد التعارض. يقول المصنف، يقول ثم إنه على تقدير، على تقدير، ها على تقدير صحة سند الحديث قد يعارض بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. إذن هذه الرواية تدل على ماذا يا أخوان؟ على عدم اشتراط الشرطية وعدم الشرطية، تدل على عدم اشتراط طهارة ثوبي الطائف من النجاسة الخبثية. بينما أنت قبل قليل بأحد الحديثين المتقدمين انتهينا إلى ثبوت اشتراط الطهارة الخبثية، لما انتهينا إلى ثبوتها. إذن حصل ماذا؟ حصل تعارض ما بين الحديثين، حصل تعارض ما بين الروايتين. فإذا هنا نريد أن نرى أنه بالنسبة إلى هذا التعارض هل يمكن دفعه أو لا يمكن دفعه. يقول المصنف هذه المعارضة يمكن دفعها، وذلك ركزوا يا أخوان، نقول لا بد أن نحدد أن الطهارة من الخبث هل هي شرط واقعي أو أنها شرط ذكري. وقد تقدم بصورة مجملة الفرق ما بين الشرط الذكري والشرط الواقعي. فافتحوا لنا ملف يا أخو شيخ جاسم، يقول هذا الملف احنا ما باحثينه سابقا، بس انا بنائك ان باحثينه، الفرق ما بين الشرط الواقعي والشرط الذكري. نقول من ناحية تعريفهما إن المراد من الشرط الواقعي هو إذا ثبت شرط من الشروط كبعض شروط الصحة أنه شرط واقعي فلا بد أن يكون هذا الشرط موجودا دائما حين العمل مهما كانت حالة المكلف، سواء كان عالما أو كان جاهلا أو كان غافلا أو كان ناسيا. مثاله محل كلامنا، إذا قلنا أن الطهارة الحدثية بالنسبة إلى الطواف شرط، الطهارة الحدثية هل هي شرط واقعي لو شرط ذكري؟ شرط واقعي. فإذا مهما كانت حالة المكلف، إذا كان مثلا مجنبا أو كانت المرأة حائضا، فهنا سواء طافت عن علم عن جهل عن نسيان عن غفلة، على كل حال يكون طوافها ماذا؟ لماذا؟ لأن شرط الطهارة من الحدث ها مو الخبث، لأن الشرط شرط الطهارة من الحدث هو شرط واقعي. وأما ذلك بسبب إطلاق الأدلة الدالة أن الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، فعندما نقول شرط واقعي فإذن هذا الشرط الواقعي بعد يثبت ماذا؟ يثبت مطلقا، لأنه لم يؤخذ في موضوعه ماذا؟ الشك. أما بالنسبة إلى الشرط الذكري، الشرط العلمي، تعريفه: المكلف يكون هذا الشرط ثابتا بالنسبة إليه متى ما علم، متى ما تذكر، وأما إذا كان جاهلا، إذا كان ناسيا، فلا يعتبر الشرط شرطا، لأن شرطية الشرط قد أخذ في موضوعها أن يكون المكلف ذاكرا، أن يكون المكلف عالما. فهنا مثاله بالنسبة إلى الطهارة الخبثية بالنسبة إلى الطائف، فهنا إذا تذكر أن ثوبه نجيس فإذن الطهارة صارت شنو؟ شرطه. إذا كان ناسيا أن ثوبه نجس فالطهارة شو تكون؟ ليست شرطا، لأن شرطية الطهارة فرع من؟ فرع العلم، فرع التذكر. أما إذا كان ناسيا، جاهلا، غافلا، فلا تكون الطهارة ماذا؟ فلا تكون الطهارة شرطا. زين، هذا كله بالنسبة إلى البحث الثبوتي وهو التعريف. لابد أن نذهب إلى البحث الإثباتي وهو المهم. في البحث الإثباتي أخوان، راجعوا اليوم إن شاء الله من ترجعون للبيت، راجعوا المعتمد اللي هو الجزء 29 من موسوعة السيد الخوئي رحمه الله. يقول السيد الخوئي: في وسط الصفحة تقريبا، صفحة 30، يقول: بيان ذلك أن ابتلاء النساء بالاستحاضة كثير، ولا ريب أن الاستحاضة حدث والطواف غير ساقط عنها ويعتبر فيه الطهارة. ولم يذكر يعني المصنف كيفية طهارة المستحاضة وطوافها في نصوص المقام مع كثرة الابتلاء، ولا يمكن إهمالها كما لم يهمل كيفية طواف الحائض. زين، بعد ذلك يقول السيد الخوئي بالنسبة إلى النجاسة الخبثية، يقول: المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس. هاي نحفظها، نأتي إلى المورد الآخر. إذن السيد الخوئي سيأتي بعد قليل: لا فرق عنده ما بين البدن وبين ماذا؟ وبين اللباس. زين، ويقول كذلك السيد الخوئي في صفحة 32، يقول: لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها، لا عفوا مو 32، 34، اشتبهت 34، الحاشية رقم 1: لو تذكر النجاسة وهو في أثناء الطواف فإن تمكن من الإتمام في الطاهر طرح الثوب النجس وأتم طوافه في الثوب الطاهر ولا حاجة إلى الإعادة لما عرفت من أن النجاسة الواقعية غير ظاهرة، والطهارة هذا شاهدنا، والطهارة إنما هي شرط ذكري بالنسبة إلى يا نجاسة، النجاسة الخبثية فهي شرط ذكري، وهذا ما أكد عليه السيد الخوئي رحمه الله. الآن نأتي إلى بيان البحث الإثباتي. نقول لابد أن نلاحظ الأدلة من بحث فقهي إلى بحث فقهي آخر، وأن نقف عند تذكر الكلام المتقدم أن الدليل هل ذكر هذا الشرط على نحو أنه شرط ذكري، أو ذكر الشرط على أنه شرط واقعي. فهنا إذا فصل الإمام، ركزوا وياي، إذا فصل الإمام بالنسبة إلى الشرط فيتبين أن الشرط ماذا؟ ذكري. إذا قال الإمام إذا علمت بالنجاسة فطوافك باطل، إذا لم تعلم بالنجاسة فطوافك صحيح، إذن يتبين أن شرطية الطهارة من الخبثي شرط ماذا؟ شرط ذكري. وأما إذا حكم الإمام سلام الله تعالى عليه بالبطلان مطلقا، إذن يتبين أن الشرط ماذا؟ شرط واقعي، لا يتوقف على العلم وعدم العلم، على النسيان لا. فإذن الآن مثلا نطرح قضية والباقي أنتم تأملوا بها. حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس: القبلة، الطهارة، أي الركوع، السجود، وزين. الآن تعالوا وياي، البطلان مقيد هنا له مطلق، لا تبطل الصلاة إلا من خمس. لا ليش؟ مطلقا هذه الخمسة تكون شنو؟ مبطلة. مطلقا هذه الخمسة شو تكون؟ مبطلة. زين، غير هذه الخمسة فيها كلام. إذن عندما تأتي إلى الوقت، تأتي إلى القبلة، تأتي إلى نقول هذه قام الدليل على أنها بخللها، مهي أركان: علم، نسيان، سهو، غفلة، نقيصة، زيادة، كلها تكون ماذا؟ لهذه الخمسة تكون مبطلة. إذن لابد أن نراجع ماذا؟ نراجع الأدلة من باب إلى باب، من حكم إلى حكم، نجد أن الإمام حكم بالصحة لو حكم بالبطلان، وإذا حكم بالبطلان حكم بالبطلان على نحو التفصيل، لو حكم بالبطلان على نحو الإطلاق. إذن يتبين من خلال الأدلة لابد أن نعود. إذا وجدنا أن الأدلة دلت على هذا فنقول أنه شرط ذكري، إذا دلت على هذا فنقول أنه شرط واقعي. زين، نرجع البحث. عندنا تعارض ما بين مثلا الطواف بالبيت صلاة، ورواية البزنطي الدالة على أنه مع النجاسة الخبثية شنو؟ لا يكون الطواف باطلا. يرد على هذا الكلام دلالة وسندا. أما دلالة، نقول أن الإمام عندما حكم بصحة الطواف في رواية البزنطي باعتبار أن الطواف مع النجاسة الخبثية، هو النجاسة الخبثية شرط ماذا؟ شرط ذكري. فهنا بعد هل يوجد تنافي ما بين الروايتين؟ لا يوجد تنافي ما بين الروايتين. نقول بالنسبة إلى رواية البزنطي ناظر إلى أن المكلف لم يكن عالما بالنجاسة، بالنسبة إلى الطواف بالبيت صلاة ناظر إلى ماذا؟ ناظرة إلى أنه عالم بالنجاسة باعتبار أن النجاسة وشرطية الطهارة من النجاسة الخبثية شرط ماذا؟ شرط ذكري. فإذا هنا نقول إذا كان المكلف عالما بالنجاسة نقول إذن الطواف بالبيت صلاة عندما حكمنا ببطلان الطواف باعتبار أنه عالم بمن؟ وأما بالنسبة إلى رواية البزنطي التي دلت على صحة الطواف مع نجاسة الخبثية فناظر المن إلى أنه لم يكن عالما بوجود نجاسة خبثية على ثوبه. إذن نفس ما تقدم أنه بالنسبة إلى الطهارة الحدثية شرط واقعي، الطهارة الخبثية شرط ذكري. إذن إلى هنا هل يوجد تعارض ما بين الدلالتين يا إخوان؟ ها؟ إلى هنا لا يوجد تعارض ما بين الدلالتين بالنسبة إلى الروايتين المتقدمتين. إذن من الناحية من الناحية الدلالية رفعنا التعارض بحمد الله تعالى. زين، تعالوا معنا المن، تعالوا معنا إلى السند. هذه الرواية رواية البزنطي موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 521 حديث 3121 قيل للصادق إلى آخر الرواية. إذن بالنسبة إلى رواية الفقيه بعد نقدر نتمسك بهذه الرواية لتكون مرسلة. ها أخوان، مرسلة على رأي الفقيه، نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى التهذيب. فهذه الرواية مذكورة في الجزء الخامس صفحة 127 حديث 416. قال هناك الشيخ الطوسي وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي جيد ابن أبي ابن أبي نصر البزنطي عن بعض أصحابه، خلوا لي خط تحته بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخر الرواية. ركزوا وياي يا أخوان، بكتاب الفقيه الرواية شنو شيخنا؟ مرسلة. في كتاب التهذيب الرواية كذلك ماذا؟ هم مرسلة، لأنه قال عن بعض أصحابنا. هنا نقول عندما نراجع كلام الوسائل فقد علق على رواية البزنطي بهذا القول، يقول المراد من صحة الطواف في هذه الرواية يعني هو طاف بهذين الثوبين وهو ناس، وهو شنو؟ ناسي. أما لو كان عالما فبلا ريب يكون الطواف ماذا؟ فإذا صاحب الوسائل ملتفت إلى أنه بالنسبة إلى رواية البزنطي كانت ناظرة إلى حالة الجهل والنسيان، واضح أنها ناظرة إلى حالة الجهل والنسيان. زين، عندنا مشكلة سندية يا أخوان، مشكلة سندية أن هذه الرواية رواية البزنطي مرسلة. هل بالإمكان أن نرفع الإرسال عن هذه الرواية المرسلة؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول عندنا قاعدة في علم الرجال وهو أن أحد المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر، زين، هؤلاء الثلاثة لا يروونه ولا يرسلونه إلا عن ثقة، وهذه الدعوة ادعاها الكشي نقلا عن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه، وهو كتاب الكشي أو المختصر من كتاب الكشي. فهنا بناء على ذلك بعد هاي الرواية تكون مرسلة لو مسندة شيخنا بنص تعبير من؟ الكشي. يقول هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وهنا بالنسبة إلى محمد بن أبي نصر البزنطي، سواء أرسله سواء أسنده، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة تكون الرواية صحيحة. ببيان آخر، في درسنا المستقل في علم الرجال ذكرنا قاعدتين. القاعدة الأولى تصحيح ما يصح عن هؤلاء، والقاعدة الثانية قاعدة المشايخ الثلاثة. سواء في قاعدة المشايخ الثلاثة أو في قاعدة تصحيح ما يصح عن هؤلاء، المهم أن تصل إلى واحد من هؤلاء. إذا وصلت إلى واحد من هؤلاء بعد لا تبحث ماذا؟
طريق آخر.
لا تبحث خلفهم، يعني منهم إلى الإمام لا تبحث، وإنما ابحث من الشيخ الطوسي، من الشيخ الكليني، من الشيخ إلى واحد من هؤلاء الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أو تصحيح ما يصح عن هؤلاء اللي هم 18. فإذا هل بالإمكان أن نثبت صحة سند رواية البزنطي اعتمادا على قاعدة، قل وياي، قاعدة أن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقتين؟ أنتم بعد ذكرونا بهذا البحث الرجالي. شلون يعني؟
يعني البعض ما قبل إرسال مالته، ما قبل.
كم؟ ليش ما قبل؟
لأنه
يقول أنه ضاعت. زين، الجواب على ذلك الجواب على ذلك، ركزوا يا أهل بحث مهم رجالي. أخوان، عندنا قاعدة رجالية نقلا عن الكشي، واللي نقلها الشيخ الطوسي عن الكشي. زين، في اختيار معرفة الرجال. عندنا كبرى كلية، كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فنحكم بوثاقته. هذه هي كبرى كلية. نجي مثلا للمثال، نقول المشايخ الثلاثة رووا عن مئة، فنحكم بوثاقة هؤلاء المئة. هاي من يا جهة؟ من هاي الجهة. تعال من هاي الجهة، عندنا أدلة قامت على تضعيف بعض هؤلاء المئة بالدليل القطعي. النجاشي ضعفهم، ابن الغضائر ضعفهم، الشيخ الطوسي ضعفهم، طلع 5 منا، فايش قد بقوا؟ 95. واضح؟ بس هذول 95 أعرف أسماءهم، فلان 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 فلان. الخمسة أعرف أسماءهم، فلان فلان فلان. إلى هنا البحث واضح. فإذا وجدنا محمد ابن أبي عمير قد روى عن زيد من الرواة، فإذا كان اسمه معلوم نعرف اسمه وهو زيد بن عمرو، ولم يكن من ضمن الخمسة المضاعفين، إذن يكون داخل تحت من؟ تحت 95، تحت القاعدة. واضح الفكرة؟ هنا بلا ريب نعمل على من يؤمن بهذه القاعدة كالسيد الشهيد، يؤمن بأننا نتمسك بهذه القاعدة لتوثيق زيد. نعم، زيد عندما نعود إلى كتب الرجال لا نجد له تضعيفا صريحا ولا نجد له توثيقا صريحا، وإنما هو بتعبيرنا الرجالي هو مهمل، يعني مهمل من ناحية التوثيق ومن ناحية ماذا؟ ومن ناحية التضعيف. واضح؟ إهمال. فإذا كان مهملا، إذن هذه القاعدة بعد تخلينا نعتمد عليه لو ما نعتمد، نعتمد عليه. أحسنت، نعتمد عليه، لم يضعف تضعيفا صريحا. زين، وأما إذا كان الراوي نقل عنه محمد بن أبي عمير أو نقل عنه أحمد بن أبي نصر البزنطي أو نقل عنه صفوان، ولكنه مثل مقامنا قال عن بعض أصحابنا أو عن أحدهم، هنا هل يصح أن نطبق هذه القاعدة أو لا؟ ولماذا؟ الجواب عليك. صحيح لا يصح. لماذا؟
لأنه لم يذكره بالاسم، ذكر عن أصحابنا.
وذا عن أصحابنا
لم يذكره بالاسم، قلنا لا يذكره بالاسم، والاسم هذا لم يوثق ولم يفسق. يعني ما
ها شيخنا نقول، خلي أضرب مثال بعد ذلك نعود إلى قاعدتنا. إذا قال لك المولى أكرم العالم، ذهبت إلى فلان فوجدته عالما، إذن يجب عليك ماذا؟
إكرام.
ذهبت إلى فلان لم تحرز أنه عالم، يجب عليك الإكرام؟
لا
يجب. لماذا؟ لأنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه لم أتحقق بعد من الموضوع، لم أتحقق بعد من الموضوع. متى ما تحققنا من الموضوع يأتي الحكم، أما الموضوع أنت بعدك ما محققه، شلون تطبق الحكم على الموضوع؟ الآن نريد أن نقول هذا الكلام يا أخوان، ركزوا وياي. نقول بالنسبة إلى عن بعض أصحابنا، إحنا عرفنا منه هذا بعض أصحابنا لو ما عرفنا؟ زين، وين ندخله؟ ندخله تحت القاعدة العامة لو ندخله تحت الخمسة؟ ما ندري. فإذا إدخال تحت القاعدة العامة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فنقل لك يا سيدنا، يا من تعتمد على هذه القاعدة، هذه القاعدة يصح تطبيقها في يا مورد. ها؟ نطبق هذه القاعدة في المورد الذي نحرز فيه اسم الراوي الذي أرسلنا عنه. اما اذا ما احرزنا الاسم فلا يصح تطبيق ماذا؟ لا يصح تطبيق القاعدة. إذن بالنسبة الى رواية محمد، الى رواية احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، بعد نقدر نتمسك بها ولا ما نقدر؟ اذا ما قدرنا بعد نرجع الى روايات الطواف بالبيت صلاة لا يوجد ما يعارضها، لا يوجد ما يعارضها. شوية خلي نقرأ هذا المقدار، وعدنا وقفة مع المصنف. يقول بدعوى رواية البزنطي أنه يدل على عدم شرطية الطهارة، ويمكن الجواب بكونه ناظرا إلى من التفت إلى النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا يعارض ما تقدم، اللي فصلنا احنا شنو الشرط الذكري والشرط هذا مضافا، يعني الدلالة حليناها، هذا مضافا الى ضعف سنده بالارسال، حتى بناء على تمامية كبرى ان الثلاثة لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، فان مثل ذلك نافع، هاي القاعدة، فيما لو صرح باسم من؟ باسم الراوي. أما مع عدم التصريح، قل وياي، أما مع عدم التصريح باسمه فحيث نعلم من الخارج برواية البزنطي عن بعض الضعاف فلا يمكن الأخذ بروايته في المقام، كمل، لاحتمال أن المرسل عنه من أولئك الضعاف الخمسة، ويكون التمسك بالكبرى السابق يا كبرى، كل من روى عنه تكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لفرض أن المقام يشتمل على كبرى عامة قد طرأ عليها المخصص، ولا يعلم أن الفرد المشكوك داخل في أي واحد منهما. ما ندري يدخل تحت القاعدة أو يدخل تحت الخمسة. والنتيجة، قبل لا أقرأ النتيجة، شنو كان بحثنا سيدنا؟ وين كان بحثنا؟ عندنا روايتين، رواية يونس بن يعقوب ورواية أو حديث الحديث النبوي المشهور الطواف بالبيت صلاته، انتهينا بإحدى الروايتين إلى اشتراط ماذا؟ عن الخبث في الطواف، ما هي النتيجة؟ بعدين جاءت إليك شنو؟ رواية البزنطي. رواية البزنطي صلحت المعارضة لو سقطت؟
سقطت.
إذن ماذا ثبت بيدك الآن؟
طهارة.
الطهارة من الخبث شرط في صحة الطواف. إلى هنا أقرأ. والنتيجة أن الفتوى بشرطية طهارة اللباس أثناء الطواف غير ممكنة لضعف مستندها. الشرطية يا هو مستندها إما رواية يونس أو النبوي المشهور، صحيح أم صحيح؟ والأصل يقتضي البراءة. البراءة عن من؟ عن شرطية الطهارة. ليش؟ لأنه إلى هنا لا يوجد دليل صامد، لأن رواية يونس والنبوي المشهور على رأي المصنف كلاهما ضعيفان من ناحية السند. إذن عندك دليل على الشرطية؟ تشك أن الطهارة الخبثية شرط في الطواف لو مو شرط؟ الأصل ماذا؟ البراءة. يقول خلص خلي نقطة يا أخوان، خلص انتهى البحث. إذن لابد في الفتوى ماذا تكتب؟ لا تشترط الطهارة الخبثية عن ثوبي الطائف. خلص يقول المصنف لا والله أنا ما عندي جرأة إلا أن التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور أمر لازم. ما عندي جرأة، ما عندي قوة، ما عندي جسارة أفتي بعدم شرطية طهارة ثوبي الطائف عن النجاسة الخبثية. فإذا هذا الاحتياط شو نسميه؟ احتياط وجوبي. لكن هذا الاحتياط الوجوبي يا شيخنا هو الاحتياط المصطلح. لا أقول هذا هو الاحتياط الوجوب المصطلح.
لا
ليس هو. واضح لم واضح؟ هذا كله بس نقرأ بالكتاب ما بيفتشي هذا كله في اللباس. وأما البدن فلم ترد رواية تدل على اعتبار الطهارة فيه. هذا خلوه على بكرة لأن شوية صوتي تعبان. اللهم صل على محمد. بس كتاب السيد الخوي ما راح أجيبه باكر، بس صار واضح عندنا أنه بالنسبة إلى